الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، الدرس 72 من سنن أبي داود، وهو الدرس 9 من كتاب الجهاد. قال: باب في الانتصار برذل الخيل والضعفة، أي الانتصار طلب النصرة، والرذل الدون الخسيس أو الرديء من كل شيء. قال: وبالسند المتصل حدثنا مؤمل ابن الفضل الحراني قال أخبرنا الوليد وهو ابن مسلم قال أخبرنا ابن جابر لعله عبد الرحمن بن عبد العزيز بن جابر عن زيد بن أرطع الفزاري عن جبير بن نفير الحضرمي أنه سمع أبا الدرداء رضي الله عنه من طريقه ذلك الأثر أن أبا الدرداء حين دخل قبرص بكى، فقال له أو قيل له: أتبكي في يوم أعز الله فيه الإسلام وأهله؟ قال: انظر بينما هم أمة ظاهرة عصوا الله فانظر إلى ما صاروا. وهو عويمر من فقهاء الصحابة وزهادهم وعبادهم، يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أبغوني الضعفاء فإنما ترزقون وتنصرون بضعفائكم. أبغوني أي اطلبوا لي الضعفاء، أي صعاليك المسلمين، وهم من مستضعفهم الناس لرثاثة حال، وهم من يستضعفهم الناس لرثاثة حالهم، أستعين بهم. فإنما تنصرون أي تعاونون على عدوكم بضعفائكم، أي بسببهم أو ببركة دعائهم. وأخرجه الترمذي والنسائي وأحمد. قال أبو داود: زيد بن أرطاء أخو عدي بن أرطاء. باب في الرجل ينادي بالشعار. كانوا يجعلون لهم شعارا في أيام حربهم يتميزون به. وبالسند المتصل حدثنا سعيد بن منصور قال أخبرنا يزيد بن هارون عن الحجاج عن قتادة. الحجاج بن أرطى ضعيف ومدلس. عن الحسن عن سمرة بن جندب، تدليس الحسن يضر عن الصحابة، عن عنة الحسن عن الصحابة تضر إلا فيما ثبت السماع، وسمرة لم يسمع منه إلا حديث العقيقة. قال: كان شعار المهاجرين عبد الله، وشعار الأنصار عبد الرحمن، تقدم ما فيه. وبالسند المتصل قال حدثنا هناد وهو ابن السري عن ابن المبارك عبد الله عن عكرمة بن عمار عن إياس بن سلمة عن أبيه سلمة بن الأكوع أبو مسلم قال: غزونا مع أبي بكر رضي الله عنه زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان شعارنا أمت أمت. وأخرجه أحمد. هو أمر بالموت، والمراد به التفاؤل بالنصر بعد الأمر بالإماتة مع حصول الغرض للشعار، فإنهم جعلوا هذه الكلمة علامة بينهم يتعارفون بها لأجل ظلمة الليل انتهى. والتكرار للتأكيد، والمراد أن اللفظ كان مما يتكرر إلى المخاطب هو الله تعالى، فإنه المميت في المعنى. يا ناصر أمت العدو في شرح السنة، يا منصور أمت، فالمخاطب كل واحد من المقاتلين، ذكره القاري. وبالسند المتصل حدثنا محمد بن كثير وهو العبدي قال أنبانا سفيان عن أبي إسحاق عن المهلب بن أبي صفرة، كان من القادة الشجعان الأذكياء، يذكرون أنه جعل الخوارج يقتتلون فيما بينهم، وإذا اتفقوا حرش بينهم ويقتتلون فيما بينهم. قال: أخبرني من سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن بيتم فليكن شعاركم حاميم لا ينصرون. أخرجه الترمذي وأحمد. تبيت العدو هو أن يقصد في الليل من غير أن يعلم فيؤخذ بغتة، وهو البيات انتهى. وحاميم لا ينصرون قال الخطاب بمعناها الخبر، ولو كان بمعنى الدعاء لكان مجزوما أي لا ينصروا، وإنما هو إخبار كأنه قال: والله إنهم لا ينصرون. وقد روي عن ابن عباس أنه قال: حاميم اسم من أسماء الله، فكأنه حلف بالله أنهم لا ينصرون. وقال في النهاية معناها اللهم لا ينصرون، ويريد به الخبر للدعاء. وقيل إن السور التي أولها حاميم سور لها شان، فنبه أن ذكرها لشرف منزلتها مما يستظهر بها على استنزال النصر من الله. وقوله لا ينصرون كلام كأنه حين قال قولوا حاميم قيل ماذا يكون إذا قلنا، قال فقال لا ينصرون كذا في مرقاة الصعود. قال المنذري وأخرجه الترمذي والنسائي، وذكر الترمذي أنه روي عن المهلب عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا. المهم أن الجيش يجعل له شعارا يتميز به وينشطه بعد توفيق الله وعونه. قال باب ما يقول الرجل إذا سافر للجهاد ولغيره، فاللفظ عام. وفي السند المتصل قال حدثنا مسدد وهو ابن مصرهد، أبو الحسن البصري قال أخبرنا يحيى وهو ابن سعيد القطان قال أخبرنا محمد بن عجلان حسن الحديث قال حدثني سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سافر قال اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل، اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة المنقلب وسوء المنظر في الأهل والمال، اللهم أطوي لنا الأرض وهون علينا السفر. وأخرجه الترمذي والنسائي وأحمد له شاهد في الصحيح عن ابن عمر يأتي ذكره إن شاء الله. قال في السند المتصل حدثنا الحسن بن علي وهو الحلواني قال أخبرنا عبد الرزاق وهو أبو بكر بن همام الصنعاني قال أخبرني ابن جريج وهو عبد الملك بن عبد العزيز قال أخبرني أبو الزبير وهو محمد بن مسلم أن عليا الأزدي أخبره أن ابن عمر رضي الله عنه علمه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا استوى على بعيره، استوى إذا عديت بعلى فهي بمعنى الارتفاع والظهور، الرحمن على العرش استوى لتستوى على ظهوره، المراد بها العلو والارتفاع، على بعيره خارجا إلى سفر كبر ثلاثة الله أكبر الله أكبر الله أكبر، ثم قال سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين، ظاهر الآية التي في سورة الزخرف. وإنا إلى ربنا لمنقلبون، أي سخره مع عجزنا عن كسبه والاستعانة به، لمنقلبون راجعون. اللهم إني أسألك، وفي رواية إننا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى الطاعة، البر الطاعة والتقوى ترك المعصية، هذا إذا اجتمع، وأما إذا افترقا فكل يدل على معنى الآخر. ومن العمل ما ترضى، أي به عنا من الأعمال الصالحات. اللهم هون علينا سفرنا هذا، اللهم طول لنا البعد، اللهم أنت الصاحب في السفر، ليس من أسماء الله الصاحب ولا من أسماء الله الخليفة لأنها أسماء مقيدة. في الأهل والمال، وإذا رجع قالهن وزاد فيهن آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون. وكان النبي صلى الله عليه وسلم آيبون راجعون من السفر بالسلامة إلى الوطن، تائبون من الذنوب والمعاصي، عابدون لله عز وجل، لربنا حامدون على السلامة والإعانة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم وجيوشه إذا علوا الثنايا كبروا، وإذا هبطوا سبحوا، فوضعت الصلاة على ذلك، يعني وضع التكبير والتسبيح، التعظيم في العلو والتسبيح في السفل، تنزيه لله عز وجل. وهذا اللفظ الأخير ليس في الصحيح. الحديث أخرجه مسلم والترمذي وأحمد دون العلو والهبوط، يعني حديث جابر كنا إذا صعدنا كبرنا وإذا نزلنا سبحنا، أخرجه البخاري، وأيضا وضعت الصلاة على ذلك، ليس في الصحيح. قال رحمه الله باب في الدعاء عند الوداع، أي الدعاء للمودع والدعاء للمودع. وفي السند المتصل حدثنا مسدد وابن مصرهد قال أخبرنا عبد الله بن داود عن عبد العزيز بن عمر عن إسماعيل بن جرير عن قزعة قال قال لي ابن عمر رضي الله عنهما هلما أودعك كما ودعني رسول الله صلى الله عليه وسلم، أستودع الله دينك وأمانتك وخواتيم عملك. أخرجه الترمذي وابن ماجه دون قول ابن عمر، وأخرجه أحمد. وفي أحمد عن ابن عمر إن لقمان الحكيم قال: من استودع الله شيئا حفظه. فأنت حين تستودع أخاك تدعو له بحفظ الدين فلا يناله انحراف، وتدعو له بحفظ الأمانة، وتدعو له بحفظ خواتم العمل. قال: وبالسند المتصل حدثنا الحسن بن علي الحلواني قال: أخبرنا يحيى بن إسحاق السرحيني قال: أخبرنا حماد بن سلمة السلحيني، نسبة إلى قرية قرب بغداد. قال: أخبرنا حماد بن سلمة أبو دينار عن أبي جعفر الخطمي عن محمد بن كعب عن عبد الله الخطمي قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يستودع الجيش قال: أستودع الله دينكم وأماناتكم وخواتيم أعمالكم. يعني يستودعهم جميعا. وفي اللفظ الأول يستودع واحد، فلا بأس بالجمع ولا بأس بالإفراد، لكن إذا كان الجماعة يجمع. قال رحمه الله: باب ما يقول الرجل إذا ركب، أي على الدابة. وفي السند المتصل حدثنا مسدد قال: أخبرنا أبو الأحوص قال: أخبرنا أبو إسحاق الهمداني. من هو أبو إسحاق الهمداني هذا؟ أبو إسحاق الهمداني، وعندنا أبو إسحاق السبيعي، إذا هما واحد، فالسبيع من حاشد وحاشد من همدان. عن علي بن ربيعة قال: شهدت عليا وأتي بدابة ليركبها، فلما وضع رجله في الركاب، أي في غرز الركاب الذي يصعد عليه حتى يسهل عليه الوصول إلى أعلاها، قال: بسم الله، الاستعانة بالله. فلما استوى على ظهرها على قال: الحمد لله. ثم قال: سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. ثم قال: الحمد لله ثلاث مرات، ثم قال: الله أكبر ثلاث مرات، ثم قال: سبحانك إني ظلمت نفسي فاغفر لي إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. ثم ضحك، فقيل: يا أمير المؤمنين، من أي شيء ضحكت؟ قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل كما فعلت. ثم ضحك، فقلت: يا رسول الله، من أي شيء ضحكت؟ قال: إن ربك تعالى يعجب من عبده إذا قال: اغفر لي ذنوبي، يعلم أنه لا يغفر الذنوب غيري. وأخرجه الترمذي وأحمد. وفيه إثبات صفة العجب لله عز وجل، وهي من الصفات الفعلية. والعجب في حق الله عز وجل بمعنى خروج الشيء عن نظائره، ليس بخفاء الأسباب، فإن الله لا يخفى عليه شيء، وإنما بخروج الشيء عن نظائره. فإن الإنسان حين يرقى على الدابة يشغل إما بوداع، أو يشغل بتجهيز، أو نحو ذلك من الأمور، فهذا شغل بذكر الله عز وجل ودعاء الله عز وجل أن يغفر ذنبه وأن يستر عيبه. قال: باب ما يقول الرجل إذا نزل المنزل، أي منزل، سواء نزل للنزول النهائي أو نزل نزولا مؤقتا. قال: أبو سند المتصل حدثنا عمرو بن عثمان قال: أخبرنا بقية قال: حدثني صفوان قال: حدثني شريح بن عبيد عن الزبير بن الوليد عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سافر فأقبل الليل قال: يا أرض، ربي وربك الله، أعوذ بالله من شرك وشر ما فيك وشر ما خلق فيك ومن شر ما يدب عليك، وأعوذ بالله بك، وفي نسخة به، من أسد وأسود، ومن الحي والعقرب، ومن ساكني، وفي نسخة ساكن البلد، ومن والد وما ولد. الزبير كثير الإرسال، وأخرجه أحمد. والمراد ربي وربك الله، أي فهو المستحق أن يتعوذ به من شرك، أي من شر ما حصل من ذاتك من الخسف والزلازل والسقوط عن الطريق والتحير في الفيافي. ذكره الطيب أفاده الشارح وقال: وشر ما فيك، أي ما استقر فيك من الصفات والأحوال الخاصة بطباعك أي العادية كالحرارة والبرودة، وشر ما خلق فيك، أي من الهوام وغيرها من الفلذات. قاله القاري: وشر ما يدب عليك، بكسر الدال، أي يمشي ويتحرك، من الحيوانات والحشرات مما فيه ضرر من أسد وأسود في القاموس الأسود الحية العظيمة، ومن الحية والعقرب تعميم بعد تخصيص، وليس الواو العاطفة في بعض النسخ فعلى هذا من بيانه. ومن ساكن البلد قيل الساكن هو الإنس سماهم لأنهم يسكنون البلاد غالبا، وقيل هو الجن والمراد بالبلد الأرض. قال تعالى: والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه. ومن والد وما ولد، قال الخطابي: يحتمل أن يكون أراد بالوالد إبليس، وما ولد الشياطين انتهى. وقيل هما عامان لجميع ما يوجد في التوالد من الحيوانات. قال: باب في كراهية السير في أول الليل. الصحيح أن المسافر لا كراهة في حقه، إنما هذا في حق من كان في البيت، يعني يحجز أبناءه عن الخروج ذلك الوقت. وبالسند المتصل حدثنا أحمد بن أبي شعيب الحراني قال أخبرنا زهير قال أخبرنا أبو الزبير عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ترسلوا فواشيكم إذا غابت، وهي الماشية، إذا غابت الشمس حتى تذهب فحمة العشاء، فإن الشياطين تعبثوا. وفي نسخة عيثوا: إذا غابت الشمس حتى تذهب فحمة العشاء. أخرجه البخاري ومسلم، وهو عند أحمد. قال أبو داود: الفواشي ما يفشو من كل شيء، يعني حتى لا يترصد لها الشياطين ويأذونها. وبالسند المتصل قال: باب في أي يوم يستحب السفر. إذا احتاج الإنسان أن يسافر سفرا طارئا فله أن يسافر في أي وقت وفي أي لحظة، إلا أنه ينبغي أن يتحلى بأخلاق المسافرين وأدابهم من سفر الطاعة واتخاذ الصاحب. وأما إذا كان يستعد لسفر فالأولى أن يكون يوم خميس. وبالسند المتصل حدثنا سعيد بن منصور قال أخبرنا عبد الله بن المبارك عن يونس بن يزيد عن الزهري عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك عن كعب بن مالك قال كعب بن مالك رضي الله عنه أحد الثلاثة الذين خلفوا تاب الله عليهم، قال: قل ما كان قلما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج في سفر إلا يوم الخميس. خرجه البخاري وهو أيضا عند مسلم، وأخرجه أحمد الدارمي. أما حديث بورك الأمة في يوم الخميس فهو حديث ضعيف. لكن لعله كان يخرج الخميس لعلة الله أعلم بها. قال: باب في الابتكار في السفر أي التبكير، فإن البكور فيه بركة. وبالسند المتصل حدثنا سعيد بن منصور قال أخبرنا هشيم قال أخبرنا يعلى بن عطاء قال أخبرنا عمارة بن حديد عن صخر بن الغامدي. عمارة فيه كلام ولكن له شاهد، حديث جابر سنده حسن. عن صخر الغامدي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: اللهم بارك لأمتي في بكورها في أول النهار. وكان إذا بعث سرية أو جيشا بعثها من أول النهار. وكان صخر رجلا تاجرا، وكان يبعث تجارته من أول النهار فأثرى وكثر ماله. رجاه الترمذي ابن ماجه وأحمد الدارمي. قال أبو داود: وهو صخر بن وداعة، صخر بن وادعة أو وداعة الغامدي، وغامد في الأسد سكن الطائف، وهو معدود في أهل الحجاز. والحديث قد روي مرسلا لكن كما قلت لكم له شواهد. قال: باب في الرجل يسافر وحده. وبالسند المتصل حدثنا عبد الله بن مسلم القعنبي عن مالك عن عبد الرحمن بن حرملة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الراكب شيطان والراكبان شيطانان والثلاثة ركب. قال الخطابي: معناها أن التفرد والذهاب وحده في الأرض من فعل الشيطان، وهو شيء يحمله عليه الشيطان ويدعوه إليه، وكذلك الاثنان، فإذا صاروا ثلاثة فهو ركب أي جماعة وصحب. قال: والمنفرد في السفر إن مات لم يكن بحضرته من يقوم بغسله ودفنه وتجهيزه، ولا عنده من يوصي إليه في ماله ويحمل تركته إلى أهله ويورد خبره إليهم، ولا معه في سفر من يعينه على الحمولة، فإذا كانوا ثلاثة تعاونوا وتناوبوا المهنة والحراسة وصلوا الجماعة وأحرزوا الحظ فيها انتهى. ويجي بعض البيان بعد البابين. والحديث صححه الحاكم وابن خزيمة أخرجه أيضا الحاكم حديث أبي هريرة وصححه قال المنذري وأخرجه النسائي أخرجه الترمذي وأحمد المالك في الموطأ. قال باب في القوم يسافرون يؤمرون أحدهم. وفي السند المتصل حدثنا علي بن بحر بن بري قال أخبرنا حاتم بن إسماعيل قال أخبرنا محمد بن عجلان عن نافع عن أبي سلمة عن أبي سعيد الخدري سعد بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا خرج ثلاثة في سفر فليؤمروا أحدهم، أي يجعلون أحدهم أميرا عليهم ليكون أمرهم جميعا ولا يتفرقون. وبعضهم ذهب إلى الوجوب وبعضهم ذهب إلى الاستحباب لأن الأمر إرشاد، وبعضهم تكلم بالحديث من حيث الثبوت من عدمه. قال بالسند المتصل حدثنا علي بن بحر قال أخبرنا حاتم بن إسماعيل قال أخبرنا محمد بن عجلان عن نافع عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا كان ثلاثة في سفر فليؤمروا أحدهم. قال نافع قلنا لأبي سلمة فأنت أميرنا، يعني عملوا بالحديث والتزموه. وهكذا شأن السلف رضي الله عليهم. قال باب في المصحف يسافر به إلى أرض العدو، أي القرآن. وفي السند المتصل حدثنا عبد الله بن مسلم القعنبي عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يسافر، وفي رواية نسافر بالقرآن إلى أرض العدو. قال مالك أراه مخافة أن يناله العدو فيمتهنونه. خرجه البخاري دون قوله قال مالك، وهو عند مسلم وأخرجه ابن ماجه وأحمد. قال الحافظ ولعل مالكا كان يجزم به ثم صار يشك في رفعه فجعله من تفسير نفسه. قال ابن عبد البر رحمه الله أجمع الفقهاء أن لا يسافر بالمصحف في السرايا والعسكر الصغير المخوف عليه، واختلفوا في الكبير المأمون عليه، فمنع ذلك أيضا مالك مطلقا. وفصل أبو حنيفة وأدار الشافعي الكراهة مع الخوف وجودا وعدما. قال رحمه الله باب فيما يستحب من الجيوش والرفقاء والسرايا، أي العدد. وبالسند المتصل حدثنا زهير بن حرب أبو خيثمة قال أخبرنا وهب بن جرير قال أخبرنا أبي قال سمعت يونس عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال خير الصحابة أربعة وخير السرايا 400 وخير الجيوش 4000 ولن يغلب 12000 من قلة. أخرجه الترمذي وأحمد والدارمي. قال أبو داود والصحيح أنه مرسل، لأنهم إذا كانوا 4 يتعاونون يتناصرون يتنادمون، أما إذا كانوا 3 ربما يحتاج إلى أن ينادم بعضهم بعضا فيؤدي إلى حرج على الثالث. فأكذا خير السرايا 400 في الغالب أنها 400، يعني عدد لا بأس به يصلحون للكر والفر. وخير الجيوش 4000 عدد طيب، إذا وفقهم الله عز وجل وأعان ينصرون. ولن يغلب 12000 من قلة، عدد كثير، وهو عدد المسلمين يوم حنين. قال باب في دعاء المشركين أي إلى الإسلام قبل الحرب، دعاء المشركين إلى الإسلام قبل الحرب. وبالسند المتصل حدثنا محمد بن سليمان الأنباري قال أخبرنا وكيع عن سفيان عن علقمة بن مرثد عن سليمان بن بريدة عن أبيه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا بعث أميرا على سرية أو جيش أوصاه بتقوى الله في خاصة نفسه وبمن معه من المسلمين خيرا. فيه بعض الجيوش والأمراء عليهم حتى لا يفتئتوا عليه. أوصاه بتقوى الله، أهمية الوصية بتقوى الله لما فيها من الخير والبركة، في خاصة نفسه بمراقبة الله في نفسه ثم بمن معه من المسلمين، يعدل فيهم ويحسن إليهم. ثم قال إذا لقيت عدوك من المشركين، أي في حال ذهابك للمعركة، فادعوهم إلى إحدى ثلاث خصال أو خلال بمعنى فأيتها، وفي نسخة فأيتهن أجابوك إليها فاقبل منهم وكف عنهم، لكن على الترتيب. ما تبدأ تدعوهم إلى الحرب أو تدعوهم إلى الجزية، بل ادعوهم إلى الإسلام أولا. ادعوهم إلى الإسلام فإن أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم، لأن هذا هو المراد الأعظم من الجهاد، على كلمة الله وقيام الناس بأمر التوحيد. فإن أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم، ثم ادعوهم إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين. هذا في الزمن الأول لحاجة المسلمين إلى الهجرة إليهم لتكثير السواد وتكثير الجيوش. وأعلمهم أنهم إن فعلوا ذلك أن لهم مال المهاجرين من الغنائم والفي، وأن عليهم ما على المهاجرين من الجهاد والنصرة. فإن أبوا اختاروا دارهم فأعلمهم أنهم يكونون كأعراب المسلمين، يجرى عليهم حكم الله الذي يجرى على المؤمنين، لكن ليس لهم حظ في الفي والغنيمة لأنهم لم يشاركوا، ولا يكون لهم في الفي والغنيمة نصيب. وسيأتي الفرق بين الفي والغنيمة. الغنيمة المال الذي يؤخذ في حرب العنوة، والفي الذي يؤخذ في الصلح. نصيب إلا أن يجاهدوا مع وفي نسخة في المسلمين. فإنهم أبوا فادعهم إلى إعطاء الجزية إن أبوا الإسلام. فإن أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم، هذا الرفض، هذا اللفظ يستدل به من يستدل على أن الجزية جائزة من جميع الكفار، سواء كانوا اليهود والنصارى أو كان غير اليهود والنصارى من المشركين. ثم ادعوهم إلى إعطاء الجزية عمّا ولم يخصص. أما القرآن ظاهره في أهل الكتاب، وهكذا حديث عبد الرحمن بن عوف في أهل الكتاب وألحق بهم مجوس هجر. فإن أجابوا فاقبل منهم وكف عنهم، فإن أبوا فاستعن بالله وقاتلهم. وإذا حصرت أهل حصن فأرادوك أن تنزلهم على حكم الله فلا تنزلهم، فإنكم لا تدرون ما يحكم الله فيهم، ولكن أنزلوهم على حكمكم ثم اقضوا فيهم بعد ما شئتم، يعني بما لا مخالفة شرعية فيه. خرجه مسلم وهو عند الترمذي وابن ماجه وأحمد الدارمي. قال سفيان بن عيينة قال علقمة، فذكرت هذا الحديث المقاتل بن حيان، قال حدثني مسلم، قال أبو داود هو ابن هيصم عن نعمان بن مقرن عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل حديث سليمان بن بريدة. وبالسند المتصل حدثنا أبو صالح الأنطاكي محبوب بن موسى قال أخبرنا أبو إسحاق الفزاري عن سفيان عن علقمة بن مرثد عن سليمان بن بريدة عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اغزوا بسم الله وفي سبيل الله وقاتلوا من كفر بالله، اغزوا ولا تقدروا ولا تغلوا ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدا. خرجه مسلم وهو عند ابن ماجه. اغزوا بسم الله حال كون استعانتكم بالله وفي سبيل الله اخلاص العمل لله، وقاتلوا من كفر بالله من اليهود والنصارى والمشركين ومن اليهم، اغزوا ولا تقدروا، تحريم الغدر والحرب وخدعة، والغدر محرم، غدر محرم. الغدر هو أن تؤمن ثم تأخذه على غرة، أما الخدعة أن تقوم بمخادعته حتى تتمكن منه. ولا تغلوا، تأخذ الأموال بغير وجهها. ولا تمثلوا، من قتلتموه من المشركين. ولا تقتلوا وليدا ولا امرأة كما في بعض الروايات، الوليد الصبي الذي مثله لا يقاتل. قال وبالسند المتصل حدثنا عثمان بن أبي شيبة إلا في البيات، سيأتي معنا إلا في البيات يبيت الكفار فيقتل الصغار والنساء، فإذا قتل أحدهم بدون قصد لا حرج، أما في غير ذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتل النساء والصبيان. قال وبالسند المتصل حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال أخبرنا ابن آدم وعبيد الله بن موسى عن حسن بن صالح عن خالد بن الفزري قال حدثني أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا الفزري مقبول من الرابع عن مجهول حديثه ضعيف، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال انطلقوا بسم الله وبالله وعلى ملة رسول الله، ولا تقتلوا شيخا فانيا ولا طفلا ولا صغيرا ولا امرأة الشيخ إذا كان يستعان به في التوجيه ويستعين به الكفار على القتال يقتل، كما قتل المسلمون دريد بن الصمة حين خرج مع هوازن يعلمهم، وهو كان رجل قد لحقه العمى، لحقه الضعف، ومع ذلك كان ذا خبرة. يخبرهم قال: إذا رأيتهم اجتمعوا هناك كذا، وإذا رأيتهم تفرقوا فاعلموا أنه كذا، ولا طفلا ولا صغيرا ولا امرأة، ولا تغلوا وضموا غنائمكم وأصلحوا وأحسنوا، إن الله يحب المحسنين. أصلحوا أموركم، ضموا غنائمكم، جمعوها واعطوها الأمير حتى يفرقها بينكم بالأنصبة الشرعية. الحديث ضعيف كما تقدم في خالد الفزري، والله المستعان. إلى هنا بارك الله فيكم.